الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا قد وعدنا الإخوة بأننا سندخل في بحث سورة الحمد في هذا اليوم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق، ولكنه بإصرار من بعض الإخوة أن بعض المطالب بالأمس مررتم عليها مرورا سريعا، وكان من حقها الوقوف عند بعضها. هذا أولا. وثانيا، هناك بعض الروايات التي أعاننا عليها بعض الإخوة في تأييد المطالب التي ذكرناها بالأمس، وهي روايات قيمة، وتعلمون أن عون الضعيف أيضا صدقة. الرواية المرتبطة بأن القرآن له درجات من البيان، رواية ينقلها الأخ لنا عن الاحتجاج الجزء الأول صفحة 253. الرواية ما رواه في كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل، وفيه يقول: ثم إن الله جل ذكره لسبقة رحمته أو لسبق رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون أو المبدلون من تغيير كلامه، قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسما لا يعرفه إلا الله وأنبياؤه والراسخون في العلم. هذه تقسيم واضح أن معارف القرآن ليست على درجة واحدة من البيان والعمق، يعني بالنحو الذي بينا أنه ليس بنحو متواطي، وإنما بنحو مشكك له مراتب. ثم تذكر الرواية على فرض صحتها أنه إنما فعل ذلك، يعني جعل القرآن على ثلاثة أقسام، لئلا وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم، لأن هؤلاء في النتيجة مهما بلغوا فإنهم لا يستطيعون الوقوف على القسم الثالث من هذه المعارف، وليقودهم الإضطرار إلى الائتمار لمن ولاه أمرهم، فاستكبروا عن طاعته تعززا وافتراء على الله واغترارا بكثرة من ظاهرهم، وعاند الله جل اسمه إلى آخر. الرواية الثانية أيضا في تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 11، هذه مرتبطة بالقاعدة الأخرى التي ذكرناها، وهي أن الآية يمكن أن تكون بمجموعها لها معنى، ولكن الآية مركبة من مجموع عدة جملات، يمكن أن نأخذ هذه الجملة تعطي معنى وتلك الجملة تعطي معنى آخر. إشارة إلى هذه، قال: وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، طبعا كما هو عليه، وأن الآية أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه، مع أنه كلام متصل ووحدة السياق تقول لا بد أن يحمل على كذا، ولكن أنت عندما تفصل هذه الآية إلى قسمين إلى جملتين، هذه تعطي معنى وتلك تعطي معنى آخر. هذا فيما يرتبط بالتأييد النقلي للقاعدتين اللتين قلنا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سوف يسير عليهما في هذا التفسير. المطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه قبل الدخول في تفسير سورة الحمد هو ما ذكرناه من مبحث شأن النزول وجو النزول وفضاء النزول. قلنا بالأمس بأن شأن النزول واضح، المراد ما هو المراد من شأن النزول؟ المراد من ذلك هو أن هذه الآية ما هي تلك الواقعة التي نزلت الآية بشأنها، وهذا ما يتعرض له كتب أسباب النزول للواحد وغير الواحد، كتب كثيرة بينت شأن النزول للآيات، أن الآية الكذائية ماذا، لماذا نزلت، والآية الأخرى لماذا، وهكذا. وهذه الآيات كما قرأتم في علم الأصول تعلمون بأن الوارد، بأن المورد لا يخصص الوارد ولا يقيد الوارد، ولكنه يلقي ضوءا على فهم الوارد، أن هذه الآية عندما وردت لأي شأن نزلت، لأنكم قرأتم في محله أن كل آية في موردها نص في المطلوب، وإن كانت في غير موردها لها ظهور في المطلوب. فإذا فسرنا الآية لابد أن نتحفظ ماذا؟ على المورد. فلو لزم من تفسيرنا لآية من الآيات خروج المورد، بعد هذا التفسير صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح يكون. فإذا المورد يلقي ضوءا على فهم الآية واتجاه تفسير الآية، يعني لابد أن لا نفسر الآية بنحو يؤدي إلى خروج المورد وخروج تلك الواقعة من مصاديق تلك الآية المباركة، وهذا خير معين على فهم الآيات المباركة. أما فيما يرتبط بجو النزول، قلنا بأنه خصوصا في السور الطوال، السور الطوال لم تنزل في يوم وليلة، وإنما بعض هذه السور طال زمان نزولها لعدة سنوات، عدة سنوات إلى أن انتهت السورة، خصوصا على ذاك المبنى الذي يقول بأن هذا التقطيع للسور وأن مواضع الآيات في السور إنما هو توقيفي من مقام الرسالة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تنزل آية يقول ضعوها في الموضع الفلاني. إذن ترتيب الآيات، مو ترتيب السور، ها، ترتيب الآيات، وأن هذه متقدمة وتلك متأخرة، وأن هذه الآية في السورة الكذائية لا في السورة الكذائية، إنما كان ماذا؟ إنما كان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى أن ترتيب الآيات توقيفي، عدد الآيات يعني السور التي فيها 100 آية 200 آية أيضا هذا توقيفي. نعم بحث في أنه ترتيب السور، تقديم وتأخير السور توقيفي أو غير توقيفي، هذا بحث آخر مرتبط بمحل آخر. إذا قبلنا هذا المبنى وهو أن الآيات ترتيبها من قبل مقام الرسالة، وأيضا عدد الآيات أن هذه المجموعة تكون سورة وهذه المجموعة تكون سورة، هذا إن شاء الله سنتعرض له بحث أساسي، أنه مع أن القرآن جميعه كلام الله، لماذا قطع بمقاطع تسمى سور؟ سور ما هي؟ هذا مقطع من الكلام، هذا مقطع من الكلام، هذا مقطع من قبيل أنه جنابك مؤلف يكتب كتاب، ولكن هذا الكتاب يجعله ماذا؟ على 10 فصول، 10 مراحل، جميعه كتاب واحد وله غرض واحد. خب لماذا يقطعه؟ يريد أن يقول هذا الفاصل يشير إلى فلان قضية، هذا الفاصل إلى قضية أخرى. إذا قلنا أن السور كل سورة لها غرض واحد وهدف واحد تريد تحقيقه تلك السورة، إذن هذا أيضا مرتبط بمقام الرسالة، أن يقول هذه الآية في السورة الكذائية وتلك الآية في سورة أخرى. إذا تمت هذه المقدمات وعلمنا أن بعض هذه السور طال زمان نزولها على سنوات، خب الآن عندما نريد أن نفهم تلك السورة والغرض من نزول تلك السورة، مو الغرض من نزول الآية، الغرض من فهم الآية ونزول الآية مرتبط ماذا؟ بشأن النزول. أما إذا أردنا أن نفهم ماذا؟ غرض السورة، أردنا أن نفهم الغاية التي لأجلها، هذا صار مقطع من مقاطع كلام الله، هذه أخرى صار مقطع آخر، سورة أخرى من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يوجد هناك محور، توجد هناك غاية، يوجد هناك غرض، هذا الغرض السورة تريد التأكيد عليه. خب هذا الغرض لكي يفهم لابد أن نرجع إلى تلك 3-4 سنوات أو الأقل أو الأكثر التي نزلت السورة في زمانها، لنرى ما هي الحوادث التي كانت في تلك السنوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات التي كانت تحكم الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى. فإذا وقفنا على مجمل الأوضاع العالمية في ذلك الزمان نستطيع أن نفهم أن هذه السورة وإن كانت تتكلم في موضوعات مختلفة ولكن لها محور واحد تريد التأكيد عليه، هذا المحور جو النزول، يعني العلاقات وفهم الأوضاع في تلك الأزمنة يؤدي يلقي أضواء جيدة ويعطينا نورا لفهم ذلك الغرض الأساس الذي تدور السورة حول بيانه. إذن لا يمكننا إذا أردنا أن نفهم غرض سورة من السور، لأنه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي من العلامة رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة، ومنها هذا الموضع يقول: فالبسملة في سورة الحمد راجعة إلى غرض السورة والمعنى المحصل منها. فإذا كل سورة لها غرض، لها هدف، لها محور تدور حوله كل أبحاث تلك السورة. وهذا الغرض والمحور كيف نشخصه؟ ما هو الطريق لتشخيصه؟ فهم الأوضاع له مدخلية في تشخيص فهم السورة وغرض السورة أو ليس له مدخلية؟ ها؟ وهذا هو الذي عبر عنه أستاذنا الشيخ الجليل الشيخ جوادي آملي، عبر عنه بجو نزول السورة، مو بجو نزول الآية، ذاك شأن نزول الآية، هذا جو نزول السورة. المطلب الثالث الذي أشرنا إليه بالإجمال في الأبحاث في البحث السابق هو أنه نفهم فضاء نزول القرآن. فضاء نزول القرآن بعد، مو آية وسورة، بل القرآن جميعا. إذا أردنا أن نفهم فضاء نزوله القرآن عندما وقف عند هذه المحاور، يعني مثلا السيد العلامة بعد ذلك سيأتي ويبين أن القرآن له محور أساسي واحد، وهو ماذا؟ وهو التوحيد، كما قلنا هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الهداية هدى للناس. خب هذه من أين تفهم؟ من يقول هذا؟ لعله لا، القرآن كذا هدفه ماذا؟ محور كلام الله سبحانه وتعالى أن يعطي للإنسان علوم طبيعية، لعله هذا. هذا بعد لابد أن نرجع إلى حاجات الإنسان وإلى العلاقات وإلى الأوضاع وإلى كل الشرائط التي كانت تحكم ذلك الزمان لفهم فضاء نزول القرآن الكريم، فإنه يلقي لنا ضوءا ويلقي لنا نورا ويوجهنا لفهم الغرض الأساسي من نزول القرآن الكريم. وهذه هي النظرية التي يشار إليها أخيرا بنظرية شرائط الزمان والمكان لفهم الحكم الشرعي. أكفد نظرية الآن تطرح هنا وهناك، أنت إذا أردت أن تفهم حكم من الأحكام الشرعية لابد أن تنظر إلى زمان ومكان ذلك الحكم الشرعي والشرائط الاجتماعية والاقتصادية لفهم ذلك الحكم الشرعي. أنا بالأمس من الإخوة سألوا، ضربت لهم مثال، قلت لهم بأنه أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم تجدون أن القرآن الكريم يقول ماذا؟ ها؟ إنما حل الله البيع وحرم الربا. خب الإسلام حرم الربا، لا إشكال ولا شبه في ذلك، ولكنه في الزمن الذي حرم الربا كان يوجد تضخم أو لا يوجد تضخم؟ عندما ترجعون تلك الأزمنة أساسا هاي حال عملية النقود إلى الآن لم تكن متعارفة بذاك النحو، كانت الحالة حالة مقايضة، يعني يعطي بضاعة ويأخذ في قبالها بضاعة أخرى، وهذه عملية التضخم إنما نشأت بعد أن وجدت النقود في المجتمعات الإنسانية، وإلا إذا لم توجد عملية النقد والتبادل لا يقوم على أساس النقد وإنما يقوم على أساس المقايضة، عملية التضخم لا معنى لها. عملية التضخم متى توجد؟ ها؟ عملية التضخم، الإخوة يعرفون معنى التضخم ما هو؟ تضخم أن هذا الكتاب جنابك أنت قبل سنة كنت تشتري ب10 دراهم، الآن تشتري نفس هذا الكتاب تشتري ماذا؟ ب100 درهم. هذه قيمة الكتاب اختلفت، لو قيمة الدراهم قلت، قيمة الدراهم عملية التضخم، هذه عملية التضخم. هذه متى تولد في المجتمعات الإنسانية؟ عندما يقوم التبادل على أساس النقود لا على أساس المقايضة، تعطي كتاب وتأخذ في قباله بضاعة أخرى، هذا لا يحصل فيه التضخم. خب الإسلام عندما حرم الربا، حرم الربا مع وجود التضخم لو مع عدم وجود التضخم؟ ها؟ مع عدم وجود التضخم. خب الربا هم حرام أيضا مع وجود التضخم أو ليس بحرام؟ وهذا لابد يبحث فقهيا، يبحث بأنه التضخم، هل هو عدم التضخم شرط في حرمة الربا أو ليس شرطا في حرمة الربا؟ أنا ما أريد أدعي لا سمح الله أنه في زماننا الربا حلال، ها لا يتبادل لذهن بعض، ولكن أريد أن أقول بأن عدم التضخم شرط في حرمة الربا أو ليس شرطا، من قبيل الاستطاعة التي هي شرط ماذا في وجوب الحج، إذا استطعت فحج وإن لم تستطع يوجد وجوب الحج أو لا يوجد؟ قد يقول قائل بأن عدم التضخم شرط في حرمة ماذا؟ الربا. أما إذا وجد تضخم بعد يحرم الربا أو لا يحرم الربا؟ لا يحرم الربا، وهذا لا يتنافى مع قولهم الحلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يتنافى. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك مستطيع فلم يجب الحج، هذا حلاله صار حراما يعني؟ لا، يعني شرطه لم يتحقق، وهنا أيضا شرط حرمة الربا لم يتحقق، هذا لا يتنافى مع حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذا فقد الشرط فقد ماذا؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. هذا يتنافى مع حلاله حلال إلى يوم القيامة ولا يتنافى؟ لا منافاة، لأن تلك القضايا كلها قضايا شرطية حقيقية، وجد الشرط يوجد المشروط، لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط. متى يجب عليك، متى يحرم عليك شرب الخمر؟ إذا كنت بالغا، إذا لم تكن بالغا يحرم أو لا يحرم؟ البلوغ شرط. فإذا افترض لا يوجد بالغ في هذا العالم يحرم أو لا يحرم؟ لعد أين حرامه حرام إلى يوم القيامة؟ ما إلى شرط ولم يتحقق. فإذا لا يقول لنا قائل بأنه أنتم تريدون تحللون الربا مرة وتحرم، لا نريد أن نقول أن الموضوع متحقق وأن الموضوع ماذا؟ ليس بمتحقق، مو أنه مع تحقق الموضوع نريد أن نتلاعب ماذا؟ بالحكم الشرعي، لا ليس الأمر كذلك. كذلك في فهم القرآن الكريم وفي فهم سور القرآن الكريم وفي فهم آيات القرآن الكريم، هذه الحقيقة لابد أن تكون نصب أعيننا، وهو فهم العالم بكل شرائطه من اجتماعية وسياسية واقتصادية وعلاقات دولية، فهم ذلك العالم الذي نزل فيه القرآن الكريم ونزلت فيه سور القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، فإن ذلك يلقي ظلالا واضحة ويلقي أنوارا جيدة ويعطي للإنسان توجيه لفهم القرآن ولفهم سور القرآن ولفهم آيات القرآن الكريم. طبعا كما أشرت بالأمس، أستاذنا الشيخ جوادي آملي يقول فيما يرتبط بشأن النزول، بل علماؤنا كثيرا اشتغلوا على هذا المجال، ولكن فيما يرتبط بجو النزول وفضاء النزول هذا لم يشتغلوا عليه، وخصوصا فيما يرتبط بالبعد الثالث، يعني فضاء نزول القرآن الكريم. فيما يرتبط بجو نزول السور، السيد العلامة أيضا حاول أن يشتغل على هذه الجهة، فلهذا تجدون في كل سورة يحاول في أول السورة أن يبين ماذا الغرض العام الذي توجد فيه السورة، طبعا ليس مركزا ولكنه حاول أن يشتغل عليه. أما فيما يرتبط بجو النزول إلى الآن لا توجد عندنا أبحاث قيمة وعميقة تبين لنا جو نزول القرآن الكريم. هذا المقدار بعد إن شاء الله كافي حتى ندخل البحر. الدخول في بحث سورة الحمد، قال سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: سورة الحمد وهي 7 آيات. في المقدمة توجد عدة أبحاث. البحث الأول أن هذه السورة هل هي مكية أم مدنية؟ لا تقولوا لنا ما هو أثر هذا البحث، فقد أجبنا عنه قبل قليل بأنها كون السورة مكية أو مدنية تلقي لا ضوءا على فهم محتوى تلك السورة، لأنه في مكة كان وضع أي ورائط الاجتماعية والاعتقادية والاقتصادية للناس شيء، في المدينة كان وضع المسلمين شيئا آخر، فشرائطهم كانت تختلف، فبطبيعة الحال حاجاتهم أيضا كانت مختلفة. فبطبيعة الحال إذا كان القرآن هدفه هداية البشر وهداية خصوص المسلمين، إذا لابد أن ينظر ماذا؟ إلى حاجات الناس. الآن فرق كبير بين مرجع لا علاقة له بحاجات المجتمع الإسلامي ويكتب رسالة عملية، فلهذا يكتب لك في أحكام البيئة ما عنده علاقة بالواقع الاجتماعي، وبين مرجع يرى نفسه أنه مسؤول لإدارة الأمة وللاستجابة لحاجاتها ومتطلباتها. هذا الإنسان عندما يكتب رسالة عملية هم يبحث أحكام البئر فقط، أو أساسا لا علاقة له بأحكام البئر؟ فلهذا أنت تجد بأنه كثير من أسئلة المؤمنين، إن لم أبالغ 80% من أسئلة المتدينين المقلدين، 90% من أسئلتهم يجدوها في الرسالة العملية أو لا يجدونها. لا يجدونها لماذا؟ لأن الرسالة لم تكتب على مستوى مقتضيات وحاجات الناس، ليس الهدف منها ذلك، وإنما صاحب العروة كتب احنا نريد نعلق على العروة نكتب رسالة أخرى. أما بخلاف إنسان آخر يأتي من الواقع يريد ينطلق لكتابة رسالة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من رأى يكتب الفتاوى الواضحة، هم انطلق من العروة لكتابة الفتاوى الواضحة أو انطلق من الواقع لكتابة الفتاوى الواضحة؟ فلهذا أنت تجد كثير من المسائل التي هي ابتلاء الطلبة، ابتلاء المثقفين، ابتلاء طلبة الجامعات في السفر في غير السفر، تجد أجوبتها في الفتاوى أو لا تجد؟ لأنها منطلقة من الواقع. بل ينقل لي البعض جملة معترضة، ينقل لي البعض بأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كان يكتب المسألة ويقررها يبينها كان يبعثها إلى طلبة الصف الثالث المتوسط، لأن تدرون الصف الثالث المتوسط الطالب أول أوان بلوغه هناك، كان يسأل منهم أنه تفهمون العبارة لو ما تفهمون العبارة، لأنه هذا الطالب صار 15 سنة أوان بلوغه يريد الآن يعمل بالتكاليف الشرعية. هذا أنت تيجي تربطه بإمام المسجد لو بإمام المنطقة، وهذاك إمام المنطقة برجال 70-80 سنة، هسه لو يعرف الجواب لو ما يعرف الجواب يقينا هذا يريد يعمل لكن لا يعرف، إذن أنت أربطه ماذا؟ بكتاب يستطيع مطالعته. فكان يبعث الملازم إلى طلاب الثالث المتوسط يفهمون العبارة ولا يفهمون العبارة. شوف هذا الذي يفكر بمنطق الأمة والذي يفكر بمنطق رسالة عملية، شنو علاقة هسه أمة يفهموها لو ما يفهموها؟ أنا شنو علاقة؟ القرآن الكريم عندما نزل في سوره وآياته كان ناظرا إلى حاجات الأمة واحتياجاتها ومتطلباتها أو ليس ناظرا إلى ذلك؟ خب لا يستطيع أن يدعي أحد هذا الكتاب القرآن العظيم الذي هو هداية للبشرية ليس ناظرا إلى وضع المسلمين في ذاك الزمان، إلى وضع الناس في ذاك الزمان، فليس ناظرا إلى حاجاتهم ومتطلباتهم اجتماعية دينية عقائدية. إذن فهموا أن السورة مكية أو مدنية له مدخلية كبيرة في فهم أن محتوى السورة ما هو، أن محتوى السورة ينسجم مع الأوضاع المكية للمسلمين أو مع الأوضاع المدنية للمسلمين، لأن الشرائط الاجتماعية والاعتقادية والفكرية والثقافية في المجتمع المكي كانت بنحو، والشرائط الفكرية والاجتماعية في المجتمع المدني كانت بنحو آخر. ومن هنا شوفوا هذا فهم مو سبب النزول، هذا فهم ماذا؟ جو نزول السورة، السورة أين نزلت؟ وقع الاختلاف بينهم أنها مكية أو أنها مدنية. ولكنه قبل الدخول باعتبار أنه سوف نكرر هذا البحث مرارا وتكرارا، أن السورة مكية أو مدنية، أن الآية مكية أو مدنية، لا بد من الوقوف على ملاك المكي والمدني ما هو. هنا توجد اتجاهات ثلاثة في فهم المكي والمدني. الاتجاه الأول اتجاه زماني، نظرية زمانية، تقول الآيات التي نزلت قبل الهجرة فهي مكية، والآيات التي نزلت بعد الهجرة فهي ماذا؟ فهي مدنية، ولا علاقة لنا بالمكان. افترضوا بأنه بعد الهجرة ولكن الآية نزلت في مكة، مكية أو مدنية؟ يقول مدنية هذه، لأنه نزلت ماذا؟ بعد الهجرة. فالمحور، فالملاك ملاك زماني محض، وهو أن ننظر بأن الآية نزلت قبل الهجرة أو نزلت بعد الهجرة. فإن كانت الآية قد نزلت أو السورة قبل الهجرة فهي مكية، وإن كانت بعد الهجرة فهي ماذا؟ مدنية. فالمنظور، فالملاك ماذا؟ ملاك زمان. الاتجاه الثاني يقول الملاك ملاك مكاني. الآية إذا نزلت في مكة فهي مكية، إذا نزلت في مدينة في المدينة فهي ماذا؟ فهي مدنية. حتى لو نزلت آية في مكة بعد الهجرة فهي مكية لو مدنية، ها؟ فهي مكية وإن كان بعد الهجرة. شوفوا شلون يصير عموم من خصوص من وجه، يعني هناك بعض الآيات وتطابق تصير على الاتجاهين، وبعض الآيات على الاتجاه الأول تكون مدنية وعلى الاتجاه الثاني شو تصير؟ مكية، وبالعكس. هذا هماتنا النظرية الثانية. النظرية الثالثة في المقام هو أن الملاك من خلال الخطاب. إن كان الخطاب يا أيها الناس فالآية مكية، وإن كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا فالآية مدنية. خب مولانا ماذا نفعل في تلك الآيات اللي بها لا بها يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، ماذا نفعل؟ المهم هسه احنا لسنا بصدد المناقشة، لأنه هذا بحث مرتبط بعلوم القرآن، ولكن الذي يقرب في الذهن ولعله هو المعول عليه عند مشهورهم هو أن الملاك الأول هو الصحيح، ولعله من خلال ما ذكرناه من جو النزول لابد أيضا يكون الملاك الأول ماذا؟ هو الصحيح، لأنه قبل الهجرة الشرائط كانت بنحو، وبعد الهجرة الشرائط ماذا؟ كانت بنحو آخر. بعد لا علاقة لنا أن الآية نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، أن الخطاب كان بيا أيها الذين آمنوا أو كان بيا أيها الناس ونحو ذلك، وإنما المدار فهم جو السورة إنما يكون من خلال ماذا؟ من خلال الشرائط الزمانية. وأنتم تعلمون بأن هذه الفترة، فترة 20 أو ما يزيد عن ذلك، هذه الفترة 20 سنة، القسم الأول منها كان ضمن شرائط، المسلمون كانوا ضمن شرائط، والقسم الثاني وهي فترة الهجرة المسلمون كانوا في شرائط أخرى تختلف عن الشرائط الأولى وعن الوضع الأول. فبطبيعة الحال الحاجات أيضا ستكون ماذا؟ متغيرة ومختلفة. فتلك تحتاج إلى نوع من التأمين، تأمين الحاجات، وهذه تحتاج إلى نوع آخر من تأمين الحاجات. المدعى في كلماتهم أن هذه السورة هي مكية وليست بمدنية لدليلين. الدليل الأول الذي ساقه جملة من المحققين لذلك هو أنه القرآن الكريم يقول في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الكريم. لو العظيم عظيم في ذهني ما أدري، بل القرآن العظيم، بل احنا باعتبار الأخ قال كريم احنا وقع اشتباه، بل القرآن العظيم. هذه الآية المباركة وردت في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، والآية تقول ماذا؟ أنه أعطيناك سبعا من المثاني. يبقى أن نثبت أن سورة الفاتحة هل هي السبع المثاني أم لا؟ روايات من الطرفين، من الفريقين، من العامة والخاصة تقول مراد من السبع المثاني هو ماذا؟ سورة الفاتحة، سورة الحجر. هذا أحد الدليلين الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان، يقول إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، وقد ذكر في سورة الحجر أن السبع المثاني نزلت قبل ذلك، فقال تعالى: وسورة الحجر مكية بلا خلاف، فلا بد وأن تكون فاتحة الكتاب مكية أيضا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أقيم على إثبات أن الفاتحة وأن سورة الحمد مكية، أنه وردت عندنا رواية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذا لم تكن نازلة في مكة لابد إما أن نلتزم أنه لم تكن صلاة في مكة أبدا، أو كانت هناك صلاة من غير الفاتحة. هسه طبعا هذه إثبات أحد المدعيين، قد يقول قائل: بني لم تكن هذه الصلاة المتعارفة في مكة. قد يقول قائل، ما أريد أقول هكذا، أو قد يقول قائل بأنه كانت موجودة ولكن لم تكن بهذا النحو المتعارف عندنا. إذن لابد من إثبات دعويين حتى يثبت هذا الدليل الثاني أن سورة الحمد ماذا؟ سورة مكية. أولا أن هذه الصلاة المتعارفة عندنا كانت في مكة، وثانيا أنها كانت مع فاتحة الكتاب، وإلا لو أنكرنا أحد الدعويين إحدى الدعويين بعد هذا لا يكون دليلا على إثبات مكية سورة الفاتحة. فلهذا هذا الدليل الثاني أيضا يذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ولكنه هذا الدليل الثاني متوقف على هذين الدعويين. ولكن الأمر سهل باعتبار الدليل الأول لعله تام في نفسه، مضافا إلى الاتفاق الموجود أن هذه السورة ماذا؟ سورة مكية. نعم البعض يقول أنه نزلت مرتين هذه السورة، يعني نزلت في مكة ونزلت في المدينة، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، فالسورة نزلت في موضعين، فهي مكية ومدنية. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظمة هذه السورة وعلى أهمية محتوى هذه السورة، وأن المحتوى الذي تشير إليه محتوى ثابت لا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، بل في جميع الأزمنة والأمكنة والشرائط نحن نحتاج ماذا؟ إلى هذا الغرض الذي تؤكد عليه السورة المباركة كما سيتضح بيانه بعد ذلك. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر فد نكتة، ولكنه يقول خوف هذه ما يقول استحسانية، بس هي استحسانية، يقول لنزولها مرتين لعلها وجبت أيضا في الصلاة ماذا؟ في الركعة الأولى والركعة الثانية. فد وجه استحساني هذا، وإلا خوف شنو العلاقة بين أنها نزلت مرتين وأنه ماذا؟ وأنها وجبت في الركعة الأولى والركعة الثانية. يقول: ولا يبعد أن يكون هو الوجه في تسميتها بالسبع المثاني، يعني نزلت مرتين، ويحتمل أن يكون الوجه في وجوب الإتيان بها مرتين في كل صلاة، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية، أنها نزلت السورة ماذا؟ مرتين، فوجبت مرتين في كل صلاة. على أي الأحوال هسه هذه بعض الوجوه مو مهم أنه نقف عندها صحيحة مو مصحيحة، غرضنا من أبحاثنا التفسير مو هالأبحاث، وهو أنه هسه ليش مرة لو مرتين، وإذا صارت مرتين ليش مرتين في الصلاة لو مرة في الصلاة. هذه أبحاث موجودة في الكتب، الإخوة يستطيعون مراجعة. بيان عدد الآيات أيضا فد مطلب ليس من الضروري الآن إنسان يقف عنده، المهم بأنه متفق عليه أنه هذه سبع آيات الفاتحة، سبعا من المثاني سبع آيات. ولكن وقع الاختلاف بينهم بأنه بسم الله الرحمن الرحيم آية أو ليست آية، فإن كانت آية لابد بعض ما سمي آية يصير جزء آية، وإن لم تكن آية الآية الأخيرة لابد أن تنقسم إلى قسمين حتى تصير ماذا؟ آيتية. وهذا أيضا خلاف بين عامة والخاصة بأن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي جزء في السورة أو ليست جزءا في السورة، وهذا مرتبط ببحث ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك في كلمات السيد العلامة، وهو أن بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الذي كرر 113 مرة في أوائل السور، ومرة في سورة النمل في وسط السورة اللي صار مجموعا 114 مرة هذه الآيات 114 مرة بسم الله الرحمن الرحيم عندما نزلت، هذه معناها بنحو الاشتراك اللفظي لو بنحو الاشتراك المعنوي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الحمد، وبسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة البقرة، هذه بينهما اشتراك لفظي لو اشتراك معنوي. هذا فد بحث أساسي لا بد أن نقف عنه. إذا قلنا اشتراك معنوي قد يقال بأنه ليس جزء من سورة، الله مرة واحدة يريدها لهذه السور جميعا. إذا قلنا لا اشتراك لفظي بسم الله الرحمن الرحيم هنا بمعنى وهناك من قبيل لفظ العين، العين هنا بمعنى وفي المورد الثاني بمعنى وفي المورد الثالث بمعنى، طب لا معنى لأن لا تكون جزءا من السورة. وحيث أن المختار عند أعاظم هذا الفن أن بسم الله الرحمن الرحيم المكررة 114 مرة في القرآن الكريم ليس بنحو الاشتراك المعنوي بل هو بنحو الاشتراك اللفظي، إذن يعتبرونها جزءا من كل سورة. والشاهد الفقهي على ذلك أنتم تعلمون بأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعين السورة لا يصح، إذا عين السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن يعيد بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هذا يثبت أنه ليس الاشتراك اشتراك ماذا؟ اشتراك معنوي، ولا لو كان اشتراك معنوي أنت قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجعل السورة بعدها التوحيد، اجعل السورة بعدها أي سورة أخرى، اجعل الناس، اجعلنا أعطيناك الكو، أي شيء. هذا يثبت على أن الاشتراك ماذا؟ ليس اشتراك معنوي بل هو اشتراك لفظي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم في الكوثر غير بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النصر. هذا شاهد فقهي على المطلب، ها، وإلا ما أريد أقول دليلنا على المطلب هذا بل إيه؟ ها؟ هو ده أقول إحنا عندنا، يعني إحنا المعتقدين بأنه اشتراك لفظي نريد نجيب شواهد، نقول شواهدنا باعتبارنا أن فقهنا هو الفقه الحق المطابق للواقع. بيان عدد آياتها، آيات قلنا كما يقول الإخوة، أنا فقط أشير إلى المصادر الإخوة لأن قرارنا مو أن نخرج هواي من كتاب الميزان إلا بالمقدار الذي تتضح بعض النقاط. المبحث يشير إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في البيان صفحة 420، يقول المعروف بين المسلمين أن عدد آياتها 7 بل لا خلاف في ذلك، بعض يقول 6 بعض يقول 8، بعد سمو مسألة مهمة. البحث الآخر هو غاياته، وحيث أن سيد العلامة سوف يتعرض إلى الغاية والغرض الذي لأجله نزلت السورة ومحور السورة ما هو، إحنا بعد الآن ما نتعرض له في المقدمة، نضعه في المتن. أما قبل الدخول في المتن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين فلسفة البسملة. لماذا البسملة؟ يعني لماذا أن الإنسان يجب عليه أن يبدأ في كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم باسمه تعالى؟ لماذا لابد أن يبدأ كل عمل باسمه تعالى؟ ما هو سبب هذا الأدب الإلهي؟ هذا تأديب إلهي ده يؤدب العبد أنه كيف تخرج إلى تدخل إلى الأشياء وكيف تخرج منها، لأن العبد سأل ربه رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إذن واحدة من أدعية العبد بالنسبة إلى المولى هو أن يدخله في كل أمر بصدق، والقرآن الكريم بيّن هذه الحقيقة، هو أن الدخول بصدق إلى كل شيء إنما يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الابتداء باسمه تعالى. لماذا؟ من هنا سيد العلامة يريد يبين فلسفة لماذا أن الدخول والمدخل إلى الشيء بصدق لا بد أن يكون باسمه تعالى، ولو لم يكن كذلك كما في الرواية فهو أبتر، كل أمر ذي بال لم يبدأ به تعالى فهو أبتر منقطع الآخر. ما هي الرابطة بين أنه إذا بدأ باسمه فلا يكون منقطع الآخر، أما إذا لم يبدأ باسمه فيكون ماذا؟ منقطع الآخر. هنا وجوه متعددة. الوجه الأول تقدمت في الأبحاث السابقة هذه النكتة، وهي أن كتاب التدوين إنما دون على أساس كتاب التكوين. الكتاب التدويني هو نسخة من الكتاب التكويني. ستعالوا معنا إلى الكتاب التكويني. الكتاب التكويني الوجود يبدأ به أو بغيره، ها؟ من الواضح أن الوجود، عالم الوجود، لو لم يكن هو موجودا فيوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء، لا حدوثا ولا بقاء. فكل شيء في عالم التكوين وفي كتاب التكوين يبدأ بحقيقته سبحانه وتعالى، يبدأ بوجوده سبحانه وتعالى، يبدأ به سبحانه وتعالى. ولولاه، وفرض المحال ليس بمحال، فلو كان معدوما لكان هناك وجود أم كان كل شيء عدما؟ كل شيء كان عدما. فإذن هو مبدأ الوجود، هو ابتداء الوجود، فكل شيء قائم به، وكل شيء مستعين به، وكل شيء محتاج إليه، وهو الغني المطلق. وحيث أن هذا القرآن الكريم هو نسخة مطابقة للكتاب التكويني، إذن الابتداء في نظام التدوين وكتاب التدوين أيضا لابد أن يكون باسمه أو باسم غيره، ها؟ مقتضى قانون المطابقة بين التدوين والتكوين أنه هنا أيضا لابد أن يكون الابتداء باسمه. ومن هنا يترجح أن متعلق بسم الله، أن المتعلق أستعين ببسم الله لو أبتدئ يعني. وبعبارة واضحة، كما أنه عندنا في نظام التكوين هو الأول يعني هو الفاعل هو الموجد وهو الآخر يعني هو الغاية، كذلك لابد أن يكون في نظام التدوين أيضا كذلك، يعني الابتداء به والانتهاء به سبحانه وتعالى، ولو على مستوى اللفظ، لأن اللفظ والكلام فعل من الأفعال، فإذا كان فعلا فأيضا لا بد أن له ابتداء وله ماذا؟ انتهاء. فالابتداء لا بد أن يكون به سبحانه وتعالى. وهذا هو ما استفدناه من القاعدة التي نقحناها في مقدمات هذه الأبحاث، من أن هناك تطابقا تاما بين النظام التكويني والكتاب التكويني وبين الكتاب التدويني. فبمقتضى هذه المطابقة لابد أن يكون الابتداء باسمه سبحانه وتعالى. هذا وجه. وجه آخر، وهو وجه لعله أشبه بالوجوه العرفية والعقلائية وما تعارف عليه الناس. السيد علامة في المقدمة يذكر بأنه تعارف الناس أنهم إذا أحبوا شيئا حصلت لهم علاقة بشيء، وفقد ذلك الشيء وخرج من أيديهم، يحاولون أن يبقوا وجوده ولو على مستوى الوجود اللفظ. يذكر مثال، يقول أنت عندك أب عزيز عليك وتوفي والدك، أسأل الآن حتى تحفظ وجود والدك، تحفظ وجود والدك خارجا لو تحفظ وجوده ذكرا، تسمي الابن باسم الأب. لماذا؟ حتى تحفظ ذكر الأب. فما دام هذا المسمى الجديد، ليس هو المسمى الأول، ها؟ فما دام هذا المسمى الجديد موجود، فاسم الأب ماذا؟ يكون باق ببقاء هذا المسمى الثاني. يقول كذلك فيما يرتبط بأعمالنا، أعز شيء عندنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد عندما نريد أن نبدأ بشيء نضع عليه هذا الاسم، نعلمه بهذه العلامة. حتى نتبرك، حتى نتشرف، حتى يكون هذا الاسم، هذا الذكر محفوظا ولو على مستوى الوجود اللفظ. طبعا من هذا الوجه السيد العلامة يريد أن ينتقل إلى وجه عميق عقلي لإثبات أنه ما هي فلسفة الابتداء، فلسفة الابتداء بالبسملة. طبعا يبدأ الوجه وجه عرفي عقلائي، ولكنه بالتحليل سوف يرجعه إلى وجه عقلي كما سيتضح. خلنا نقرأ هذه المقدمة، هل اليوم ليكون مقارين فرد شيء احنا مولانا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الحمد، وهي 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بيان قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، خلوا فارزة: الناس ربما يعملون عملا أو يبتدئون في عمل ويقرنونه باسم عزيز من أعزتهم أو كبير من كبرائهم، ليكون عملهم ذاك مباركا بذلك متشرفا، أو هذا إذا كان ذاك الذي عندهم شريفا عزيزا، أو ليكون ذكرى، إذا يجعلون الاسم ليكون ذكرى يذكرهم به، أي بذلك العزيز والشريف. ومثل ذلك موجود أيضا في باب التسمية، فربما يسمون المولود الجديد من الإنسان أو شيئا مما صنعوه أو عملوه كدار بنوها أو مؤسسة أسسوها باسم من يحبونه أو يعظمونه، ليبقى الاسم ببقاء المسمى الجديد، مع أن المسمى قد تغير ولكن الاسم نفس الاسم، فكأنه ولا أقل نحفظ الوجود اللفظي والاسم لذلك العزيز ولذلك الشريف، ويبقى المسمى الأول، يعني ذلك العزيز والشريف عندهم، ويبقى المسمى الأول نوع بقاء ببقاء الاسم، ها، وهذا البقاء هو الوجود اللفظي الوجود الاسمي، ويبقى المسمى الأول نوع بقاء ببقاء الإمس، كما يسمي ولده باسم والده ليحيا بذلك ذكر الوالد، فلا يزول ذكر الوالد ولا ينسى ولا ينسى. وقد جرى كلامه تعالى هذا المجرى، فابتدأ الكلام باسمه عز اسمه، ليكون ما يتضمنه من المعنى معلما به، يعني عليه علامته سبحانه وتعالى، معلما به، معلما باسمه، مرتبطا به، وليكون أدبا يؤدب به العباد. هذا الأدب الذي يؤدب به العباد لماذا؟ باعتبار أن نظام التكوين كذلك، فلا بد أن يكون نظام التدوين الذي هو نسخة من نظام التكوين، لا بد أن يكون بنفس الوجه، وليكون أدبا يؤدب به العباد في الأعمال والأفعال والأقوال، فيبتدئ باسمه ويعمل به، فيكون ما يعملونه معلما باسمه منعوتا بنعته تعالى مقصودا لأجله. من هنا هذه مقصودا لأجله، هذا فد بحث جديد، وجه ثالث لبيان فلسفة التسمية، ويأتي والحمد لله رب العالمين.